ذاك الذي من نوره كون أضاء بداره والكل صلى بذكره صلوا عليه وآله.
هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى صلوا عليه.
أعظم وأكبر حادثة اجتماعية هزت مجتمع الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنها قصة حادثة الإفك وإشاعة المنافقين الكذب على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فما علاقة هذا المكان بهذه القصة؟
وصلنا الآن إلى البيداء.
هذه البيداء
إحدى المحطات الهامة على درب الأنبياء كلهم.
الأنبياء
اللي كانوا يذهبون إلى مكة ليأتوا من بيت المقدس إلى مكة، هذا طريق الأنبياء.
الله.
وخاتمهم صلى الله عليه وسلم مر بهذا الطريق مرات عديدة.
تبارك الله.
فذهابه إلى مكة، إلى بدر، إلى كل المنطقة الغربية أو الجنوبية يمر بالبيداء
ويجلس في هذا المكان،
وأحيانا يجلس في هذا المكان أو يعسكر في هذا المكان. ويخيم في هذا المكان. وخاصة مثلا في إحدى المرات في رجوعه من الغزوات، كما سنتحدث عن غزوة بني المصطلق. فهذا مكان يعتبر من المعالم الرئيسية،
تبارك الله،
في الدرب النبوي إلى مكة أو إلى بدر. ومن هذه المنطقة شيخنا ترى معالم المدينة المنورة.
تبارك الله.
تفضلوا شيخنا نشوف المنظر على
نشوف على أرض الواقع.
على أرض الواقع.
نعم ما شاء الله.
لاحظوا شيخنا المدينة المنورة الآن تظهر من هذه الجهة. هذه المدينة.
نعم.
هذا جبل عير.
نعم.
اللي هو حدود المدينة من الجهة الجنوبية الغربية.
نعم.
ومعالم المدينة أمامه.
نعم.
ومن هنا تظهر المنطقة بشكل واضح.
هنا
هذه هي.
الله أكبر.
إيه نعم.
الله أكبر.
فهذه تسمى البيداء.
هنا تسمى البيداء
أو ذات الجيش. تبعد عن المدينة ما يقرب من 20 إلى 25، بعض المؤرخين يزيد قليلا وبعضهم ينقص على حسب النقطة التي يقيس فيها المنطقة.
الله أكبر.
فبعضهم يأخذ القياس من بدايتها، بعضهم يأخذ من أوسطها، بعضهم يأخذ من نهايتها.
نعم.
وبهذا قد تجد بعض اختلاف في المسافة ما بينها وبين المدينة المنورة.
أنت قلت يعسكر النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا قبل أن يدخل المدينة.
كان يعسكر أحيانا في هذه المنطقة.
نعم.
قبل أن يدخل إلى المدينة المنورة.
نعم. نعم.
لماذا؟ حتى يعطي فرصة لأهل المدينة المنورة.
الله.
النساء والأطفال والرجال يتهيأوا لاستقباله.
الله.
حتى النساء تتهيأ لاستقبال أزواجهن، وأهل المدينة يتهيئون لاستقبال النبي عليه الصلاة والسلام.
على هذا
حتى ما يفجأهم.
الله.
وهذا من الأدب الرفيع للنبي عليه الصلاة والسلام.
كان أحسن الناس خلقا النبي
عليه الصلاة والسلام.
شيخنا، ما علاقة هذا المكان البيداء بحديثنا اليوم عن قصة حادثة الإفك التي حصلت لأمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها؟
هذا يعزز ما قلناه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عندما رجع من غزوة بني المصطلق،
نعم،
نزل في هذا المكان،
هذا
المكان بيداء. في البيداء.
نعم.
وعسكر فيه.
نعم.
ففي البيداء كل واحد يأخذ راحته، فالنساء تذهب فتقضي حاجتها والرجال كذلك. ففي هذه المنطقة نزلت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها من هودجها.
نعم.
وذهبت لتقضي حاجتها.
نعم.
وابتعدت عن الجيش كما هي العادة، لكنها فوجئت وهي في طريق عودتها بأن العقد الذي أهدته السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها لها قد فقدته، فرجعت إلى المكان الذي كانت فيه تتفقد هذا العقد، فتأخرت عن الجيش قليلا.
نعم.
فلما رجعت إلى معسكر الجيش فوجئت أن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة والجيش قد غادروا المكان إلى المدينة.
نعم.
وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعل على مؤخرة الجيش،
نعم،
رجل من فضلاء الصحابة، والهدف أن يتفقد إذا نسي أحد حاجة.
نعم.
أو أضاعوا شيء،
أو تأخر أحد.
أو تأخر أحد.
نعم.
أو في أي شيء.
نعم.
وكان هذا الرجل في ذلك الوقت هو صفوان بن المعطل رضي الله عنه، وكان من كبار الصحابة ومن أهل بدر ومن السابقين. فعند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما غادر وترك صفوان، رأى صفوان سوادا فنظر فعرف السيدة عائشة لأنه كان يعرفها قبل الحجاب، فقال أم المؤمنين عرض رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فأناخ لها الجمل وركبت على الجمل ومسك بزمام الناقة ومشى خلف الجيش إلى أن أدرك الجيش على مشارف المدينة المنورة.
استغل المنافقون هذه الحادثة ونسجوا حولها الإشاعات الباطلة، وتولى ذلك رأس المنافقين عبد الله ابن أبي ابن سلول، فاتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها في عرضها إفكا وزورا، وانقطع الوحي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرا كاملا. وفي هذه الفترة عانى النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا، طعن في عرضه وأوذي في زوجته، حتى عائشة رضي الله عنها وأرضاها مرضت، وطوال هذه الفترة كانت تبكي، حتى نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله وسلم موضحا ومبرئا عائشة رضي الله عنها وأرضاها من فوق سبع سماوات، فقال الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات العظيمة في سورة النور: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم أي عبد الله بن أبي بن سلول له عذاب عظيم، حتى قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
شيخنا، لو تأملنا حادثة الإفك لرأينا صورتين متغيرتين 380 درجة.
الله أكبر.
صورة أهل النفاق وكيف أنهم أشاعوا الفاحشة وروجوا لها وأحبوا أن تشيع في صفوف المؤمنين، وصورة لأهل الإيمان الذين أرادوا وكانوا على يقين ببراءة السيدة عائشة.
هذا اليقين
يقين كامل.
الله أكبر.
لذلك وأذكر لك قصة في هذا الباب.
نعم.
سيدنا أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه لما جاءت زوجته قالت: يا أبا أيوب، أما سمعت ما يتحدث الناس؟ قال: يا أم أيوب، لو كنت مكان عائشة أتفعلين؟ قالت: لا والله يا أبا.
شوف الرد.
قالت: لا والله. شوف يا الله. قال: فعائشة خير منك وصفوان خير مني.
الله أكبر، الله أكبر. هنا الآية،
هنا الآية:
لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا.
شوف، لاحظ ماذا قال:
وقالوا هذا إفك مبين.
بأنفسهم.
الله
لماذا أكبر. قال بأنفسهم،
لم يقل ببعضهم،
لم يقل ببعضهم.
نعم.
أو بالآخرين.
نعم.
وإنما قال بأنفسهم، لأن أبا أيوب والمؤمنين اعتبروا عائشة وصفوان كأنهم هم
الله
مثل المؤمنين في ثوابهم وتراحمهم وتعاطفهم في كل المواقف.
الله أكبر.
كمثل الجسد الواحد، وهذه القيمة التي يجب أن يستشعرها المؤمنون عمد التاريخ.
آمين. آمين.
كل مؤمن أمامك هو أنت،
هو نفسك،
هو نفسك.
نعم. الله.
ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم
الله
خيرا.
الله أكبر. الله أكبر.
وقالوا هذا إفك
مبين. الله أكبر، الله أكبر.
هذه عظمة المؤمنين،
قيمة جميلة،
وهذه القيمة الجميلة التي يجب أن نستشعر بها كمؤمنين على مدى الأيام.
الله أكبر.
إنما المؤمنون
إخوة.
إخوة.
الله يجعلنا دائما إخوة. شكرا.
آمين. الله يحفظكم.
المصطفى صلوا عليه.
إشاعة واحدة هزت المجتمع كله، فما بالك بإشاعات كثيرة يتم تداولها يوميا في وسائل التواصل الاجتماعي. لذلك التقينا بالمستشار الأسري الدكتور راشد العليمي والمستشار الدكتور محمد شمس الدين لنتحدث عن أثر هذه الإشاعات على مجتمعاتنا اليوم.
الدرس الكبير أو الدرس الأعظم في موضوع قصة الإفك هو حسن الظن. لو كان حسن الظن هو السائد في المجتمع المسلم كان الإفك ما وجد، ما كان له أي أثر.
النبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل في اتهام زوجته حبيبته أم المؤمنين عائشة، هذا يدل على قضية مهمة جدا، على قضية أن كلما زاد حسن الظن بالزوجة يجعل الرجل ماذا؟ في تباطؤ وفي ابتعاد من قذف تهمة سيئة على الزوجة، وإن كان هناك كلام كثير في المجتمع، وهذا الأساس الذي تبنى عليه البيوت والأسر.
إذا جت الزوجة على طول تتهم زوجها أنه كذا أنه كذا، طيب خلينا من الحادثة هذه، خلينا من المشكلة اللي أنت واقعين فيها، غير الحادثة، كم سنة متزوجين؟ 5 سنوات متزوجين، شلون خلال 5 سنوات؟ شلون الجانب الإيماني والديني عنده؟ شلون من زوج من ناحية الواجبات، الإنفاق؟ لأن الحياة الزوجية ليست مواقف، الحياة الزوجية نأخذها ككل، فإحسان الظن نأخذه من التاريخ الزواجي بين الأثنين. إذا كان زوجك والله بشكل عام ممتاز، ما في اثنين ما بينهم مشاكل، لكن أنت بشكل عام هو قايم فيك مو مقصر، إذا لابد أن تتغلبين حسن الظن.
حسن الظن هو مفتاح الاستقرار، استقرار الأسرة واستقرار العلاقات. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. فالإنسان الشكاك يعيش مرتبك طول عمره. عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فإذا أردت السعادة والاستقرار ابتعد عن سوء الظن.
إذا لم يكن هناك حسن ظن سيدخل عليهم ماذا؟ الريبة، الشك، الاتهام، القذف، التطاول، النظرة السيئة، وهذا نجده عند بعض من الأزواج من المرأة أو حتى من الرجل. فإذا لم يكن بينهم حسن الظن، بمعنى أنا لا أقدم إلا الرأي الجميل وأنظر إلى الزاوية الإيجابية الجميلة، لأن بعض الناس ما ينظر في حياته إلا إلى زاوية واحدة، زاوية الاتهام، زاوية الشك، زاوية الريبة.
أنا من فترة اتصلت علي أخت كريمة، وإنسانة امرأة محافظة، وكانت شديدة الغيرة على زوجها، وبين الغيرة وبين الشك ترى شيء بسيط يعني، فهي بمجرد أن زوجها إنسان نشيط ولا تواصل، بمجرد أن زوجها يتواصل مع أي أحد أو يكون له أي استضافة أو شيء على طول تروح على الاتهام. والآيات الكريمة في قصة الإفك كانت تنص على أنك لازم تتأكد، إذا ما تأكدت ما شاهدت بعينك فأولئك هم الكاذبون، فلا بد أن أنت تكون متأكد من موضوع الكلمة اللي تقولها لأنها محسوبة عليك، القذف احنا عارفين الحكم الشرعي. فهي هذه الأخت اتهمت زوجها، حتى أنا كلمتني قالت أنه خانني الخيانة الكبرى، متأكدة أنه عمل الخيانة الكبرى لسببين. احنا كنا نقول شوف في البداية قلنا التاريخ، لسببين أنه كانت عنده سوابق قبل الزواج وقال للزوجة، وهذا طبعا من الأخطاء أن الواحد المفروض ما يقول الأشياء اللي الماضية، إذا تاب الله عليه. هذا الأمر الأول اللي خلاها تتهم. الأمر الثاني أن هي شافت تواصل وشافت أن كان اتفاق على لقاء، فأربطت القديم بالحديث، فكانت التهمة أن وقع بالفاحشة الكبرى. طبعا هم يتطلقون يعني الاستشارة يعني أنهم يريدون يتطلقون. فأنا قلت لها: أنت إنسانة محافظة، هل هذا في الناحية الشرعية يحق لك أنك أنت تتهمين الزوج؟ وإذا ما كان في شهود نعرف الحكم الشرعي اللي هو الملاعنة، راح ندخل في تفاصيل ثانية، فهل أنت يعني راح تقابلين الله عز وجل بهذه التهمة وأنت ما تأكدتي ما شفتي بعينك؟ فيوم رجعناها على موضوع الـ الأمر الشرعي خافت يعني وقفت يعني.
يجالس، لا يتسرع، لا يقدم رأيه، لا ينجرف خلف آراء الناس، يجد بعد ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى الأمر ينفرج. وأمر معالجة مهمة جدا ألا وهي قضية الدعاء لله سبحانه وتعالى بأن يصرف السوء عن أهل الخير بإذن الله عز وجل.
لقد حرم الله سبحانه وتعالى على المسلم اتهام إخوانه في عرضهم، سواء في ذلك الرجال أو النساء. فالله سبحانه وتعالى يقول: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ولما كان القذف من أشنع الذنوب ومن أكبر الكبائر، كان التحذير منه في القرآن الكريم شديد. قال الله سبحانه وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون.
نقول لو تأخرت المرأة أحيانا عن البيت لربما يكون عندها ماذا؟ أمها مريضة، لربما عطل في السيارة، لربما هي صار لها حادث، لربما صار، انظر إلى الزوايا وأحيانا استفسر قبل أن تقدم رأيك. وهذا مسلك ومهارة يفتقدها بعض من الأزواج، بأنه ماذا؟ لا يستفسر، لا ينتظر، لربما نقول خبر اليوم بفلوس غدا بلاش ومجانا، فانتظر، لا تقدم رأيك حتى تكون على بينة من بعد الاستفسار وبيان الطرف الآخر. فاليوم ماذا؟ بعض الناس يسارع بالاتهام قبل الاستفسار ثم يندم بعد ذلك.
ترى الناس فيهم خير، من أني سولف ويا شنو تقصد، انت ترى الموضوع ترى كبير، ترى قف، ترى احيانا حتى تكون بالرسائل، يعني لان الواتساب سهل فيصير بينهم قف، يعني انت طالعه اكيد مع كذا، انت تاخرتي ساعه مع اكيد كنت مع فلان، اكيد كنت، خاصه في اذا كان الوازع الديني ضعيف وما كانت النيه طيبه وسوء الظن كان هو الغالب، تكون هذه النتيجه للاسف.
الالتزام بالدين امان واستقرار لكل الاسر. كيف تطمح لحياة طيبة وأسرة بعيدة عن الشيطان وأنت لقمة سهلة لهذا الشيطان؟ لا صلوات تقام في بيتك، ولا أذكار، ولا قرآن يقرأ. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة كما قال عليه الصلاة والسلام.
من يومين تقريبا اتصلت علي أحد الأخوات، يعني حاولت أن تنتحر في السيارة ودخلت في، يعني تعمدت أنها تسوي حادث. ليش؟ بسبب زوجها، تتكرر مع الخيانة حتى في شهر رمضان المبارك. فإحنا حطينا لها عدة أمور وحطينا لها عدة نقاط نبين لها، من النقاط اللي إحنا ممكن تكلمنا عنها في البداية، أن ترى مو بس يعني أنت ترى اللي تبتلين، ترى أم المؤمنين ابتليت بأعظم من ذلك بالاتهام بالفاحشة، والمجتمع المدني كله قام، ومنهم من صدق، حتى يعني في جزء من الصحابة اللي صدقوا. فهذه الأمور من نعطيها حق الإنسان المكسور ترى يعطيه دافع، يعطيه ترى مو بس أنت بروحك اللي بالساحة. فأنا قلت لها أنت بالفترة هذه عطيتها بعض النقاط وركزت على الجانب أن الحين في رمضان حاول أن أنت تتقربين الله عز وجل، تكثرين من السجود، صلي في الليل. استغربت تقول أنا ترى صلاتي مو لهناك، يعني يعني أنا حتى صلاتي، وزوجها ما يصلي تماما، فهي كانت تصلي في البداية وزوجها خربها، ما قاموا اثنيناتهم ما قاموا يصلون. فإحنا لا قلنا لها أنت الباب الأول اللي كان يعني اللي يبي الحل ويبي أن الله ييسر له، لابد أن يطرق هذا الباب.
للأسف كثير ممن يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يجهلون أن الرسالة التي فيها اتهام بالعرض ليست كلمات عابرة، بل أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، فقال عز وجل وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
خاصة لما يأتي الإنسان ويستخدم هذه الوسائل في أمر ماذا؟ تحرش في ماذا؟ في قضية النساء. يعني أحيانا يكون لربما رجل مشهور ويتابعونه ماذا؟ الكثير من النساء، أو لربما بعضهم لضعف الدين، لقلة الرأي، لربما طيش فيها، تبدي الإعجاب والكلمات وهو ينجرف على هذا الأمر ويتابع. هذا المسلك خطير جدا، ولذلك أنا دائما أفضل أن الرجل لربما اسمه ظاهر والأنثى لا يكون اسمها ظاهر، يكون اسم خفي، الاسم لا يدل عليها.
بالنسبة للنساء لأنهم أهم، ما تفتح الموضوع الخاص، لأن الخاص ترى يمكن الواحد يتساهل موضوع الرسائل الخاصة، ترى أكثر المشاكل من هذا الموضوع. يعني أنا أعرف واحد دش الشك في زوجته مع زوجته، أنه كان في تواصل والطرف كان يعني كان أخ كذلك محترم، لكن دز لها وردة حمراء، يعني كان بينهم تواصل، فالزوج صار الشك بمجرد ترى الوردة الحمراء هذه، هذا دش بليس ترى يخرب الدنيا. فلا بد أن يكون في ضوابط حتى للنساء، من التواصلين معه بالخاص، على أي موضوع، على أي سبب.
لماذا لا تضع ضوابط وقوانين لاستخدامك أنت لهذا الهاتف؟ استخدم هذا الهاتف بوقت محدد، ولا تستخدمه داخل بيتك وبين أهلك، أعطي أهلك حقهم في هذا البيت. وعلى الرجال ألا يتابع النساء، وعلى النساء ألا يتابعن الرجال إلا في أضيق الحدود.
فبعض الناس لربما للحظة ضعف يكون في الأنثى وللحظة ضعف في الذكر ولقلة الدين في هذا الأمر تجد ماذا الشيطان يزين للانكسار هذا بمعالجة سيئة والعياذ بالله. فكم من حادثة مرت في قضايا الأسرة والاستشارات الأسرية بأن سبب العلاقة بينهما لوجود لحظة ضعف عند هذا الرجل سوء علاقة بينه وبين زوجته، أو هذه الأنثى لربما سوء علاقة بينها وبين الزوج فأرادت بعد ذلك أن تداوي هذه اللحظة من الضعف، وتجد على إنسان يستمع لها أو ينظر إليه فهذا أصبح عنده عطف ماذا كعطف الذئب على الحمل الوديع بعد ذلك وافترسها.
لا تكون المتابعة للطرفين للشبهة أو للشهوة، يعني كثر ما يقدر الإنسان ما تكون للمتابعة لهذين الأمرين راح يقلل من الوقوع في الخطأ الوقوع في المحرم. يعني أنا جتني من فترة استشارة أن زوج اشتكت على زوجها أن أنت ضايف نص اللي عندك في السناب كلهم مشاهير وكلهم بنات وملابسين زين، فعلى طول كان الرد منه أنت بعد ضايفة مشاهير أنت بعد ضايفة شباب، فكانت التهمة على التهمة. وأحيانا يقع بين الزوجين ترى مثل ما أقول عناد مكابر أنت كذي كذي.
فأقول لنتقي الله سبحانه وتعالى، نحذر أن هذه الوسائل وخاصة من لربما يستشيره بعض النساء أو يقدمون له استشارات ويكون معهم يتكلم بماذا بالكلمة الواضحة التي تدل على المقصود لا ينجرف بعد ذلك بالكلام، لأن ما انجرف إنسان إلا دخل الشيطان وأصبح الطريق زلقا وسقط ولم يقم بعد ذلك إلا بأمر من الله ونظرة كريمة منه سبحانه وتعالى.
في هديه بر الأمان وثواب من طاع الجنان، هذا النبي قدوة يبقى لنا عبر الزمان.
مما خص الله سبحانه وتعالى به هذا الدين الترتيب والنظام، وهذا ما يظهر في كل العبادات، منها ضبط المواقيت، فللصلاة وقت وللزكاة وقت وللصوم وقت وللحج وقت. ومن خصائص هذه الأمة ضبط الصفوف في الصلاة كصفوف الملائكة، فقال عليه الصلاة والسلام ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها. وهذا النظام في أمور الدين يجب أن ينعكس على أمور الدنيا للمسلم، فإذا أردت أن تستقيم لك كل الأمور فالزم وصايا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وليكن قدوتك.
أو تعلمون من هو ذاك الذي قلبي هوى، ما كان ينطق عن هوى من خيفه قلبي ارتوى، ذاك الذي من نوره كون أضاء بثاره والكل صلى بذكره، صلوا عليه وآله، هو الشفيع وهو الحبيب المصطفى، صلوا عليه بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين، بكلامه قلب يلين وبكفه فاض الحنين، مكارم الأخلاق في الصادق البر الأمين.